في عروته الوثقى، قدس الله روحه الشريفة. عدة مسائل ينبغي أن نفككها ونبين لكل مسألة من المسائل أصولها وقواعدها ومرجعيتها الشرعية. ومن هذه المسائل أو من هذه القواعد التي أبدأ بها الحديث وننتهي إلى الأفرع التي بينها العلامة الطباطبائي، هناك بحث طوره فقهاء القانون وأشار إليه فقهاؤنا حول هل يجوز الحوالة من البريء؟ قالوا لا، أكثر فقهاؤنا باستثناء بعض قليل قالوا لا يجوز للبريء الذي لا تشتغل ذمته أن السلام عليكم صبحكم الله بالخير أن يحيل أحدا إلى غيره. ابني يجي يمي يقول بابا أريد فلوس، أقول له روح أخذ من فلان حوالي، روح أخذ من فلان، ابني ما يطلبني، لا يطلبني حتى تكون ذمتي مشغولة، والحوالة نقل ذمة إلى ذمة أخرى، فما دامت ذمتي غير مشغولة فكيف أقول له اذهب وخذ من فلان؟ اليوم القوانين الحديثة أيضا مختلفة في المسألة، فبعض القوانين ترى أن هذه ليست حوالة وبعض ترى أنه هذه حوالة. نحن والقواعد العامة الشرعية لابد أن نبين أنه ما هي حقيقة الحوالة، لأن كل عقد بل كل إيقاع أيضا له جوهر حقيقة وله مظهر وظروف خارجية. حقيقة البيع تبديله مال بمال، هذا حقيقة البيع. حقيقة النكاح بناء أسرة، حقيقة الكذا، كل شيء له حقيقة. فما هي حقيقة الحوالة؟ إذا قلنا الحوالة تعني تبديل ذمة بذمة أو نقل ذمة إلى ذمة، فبما أن هذه الذمة الأولى أي المحيل ذمته غير مشغولة حتى يحيلها على غيره، هو مطلوب. إذن هنا يأتي التساؤل، فما هو هذا العمل؟ إذا واحد قال لشخص اذهب وخذ مالا من فلان حوله على فلان، والشخص لا يطلبه، الشخص اللي يحيله وهو المحال لا يطلبه شيئا، فهذا شنو؟ ندخل في أي خانة؟ قالوا ندخل في خانة القرض، وكالة للقرض. يعني حقيقة هذا أنا أقول روح من فلان أخذ، وباعتبار يأخذ المال من المحال عليه، المفروض نفترض المحال عليه أنا أطلبه مو إلى بريء، شخص أطلبه، بس هذا قرضه، فأجيب عن ذلك الوكالة في القرضة يعني يقترض إليك لو إله، إذا إليك هذا مو هذا الشكل، لأنه هو يقول روح أخذ إليك، يعني الأب يقول ابنه روح أخذ فلوس، أنا أطلب من فلان واحد $100 روح أخذ منه هذا $100 وتصرف بي، فإذا هو وكالة في الاقتراض مفروض أن يكون الاقتراض لمصلحتي أنا المحيل، والواقع هذا ليس كذلك، إنما هو اقتراض لمصلحة المحال الذي لا يطلب المحيل شيئا. مثلا استيفاء الحق، هو وكيل في الاستيفاء، ثم ماذا؟ استوفى الحق لازم يجي يعطي المحيل، بينما فائدة هذه الحوالة أنه يستوفى الحق لمصلحته وليس لمصلحة المحيل، لمصلحة الأب، لمصلحة الابن، يعني يأخذ إليه يخليه في جيبه. زين؟
هذا المحيل هو ما جواه حال ذاك، يعني باعتبار يعني كأنه ما يقول له أنا ضامن طيب وأنا ضامن
مو ضامن أصلا، يطلبه ابنه يدز على واحد يطلبه يقول روح أخذ منه 100 دولار مالي، خوي روح يأخذ 100 دولار شو يسوي فيه؟ لا عنده، أنا عنده، لا إذا ضامن صح، بس إذا عنده مو بريء، هو مضمون، هو رجال يطلبه، فهذه لا إذا عنده. قالوا قرض فلم خن. قالوا استيفاء، استيفاء أيضا ينبغي أن يكون لمصلحة المحيل وليس لمصلحة المحال. هنا نحن عندنا كلام، نقول لا بأس أن يكون الحوالة بدون إشغال الذمة. من يقول لازم يكون المحيل ذمته مشغولة؟ إحنا عرفنا الحوالة بتعريف ثم تورطت بالتعريف، تعريفنا يقول نقل ذمة لا ذمة، مو في الشارع ولا في العرف، هذا الشيء احنا اعتباري. فما دام الأمر كذلك فيمكن الإحالة من البريء إلى مشغول الذمة، أنا بريء بس ذاك مشغول الذمة، لمصلحة الطرف الثالث وهو المحال، المحال يأخذ المال من ذاك لمصلحته، ومن دون ما تكون ذمتي مشغولة للمحال. إذا أنا أتبرع المحال منو يمنعني؟ فلماذا هذا؟ إما نسميه حوالة، إن لم نكن نسميه حوالة فلنسميه بما شئنا، مو بالضرورة نسميه حوالة. هذا شيء موجود في العرف وموجود الآن في القوانين الحديثة، موجود هذا، معاملة موجودة قائمة، أن شخصا بريئا يحيل الثاني لسبب من الأسباب إلى مشغول الذمة، يعني المحال عليه مشغول الذمة، المحال ما يطلب المحيل، بس المحيل يريد يتبرع له، يريد يعطيه، يعني أنا الآن يجيني فد واحد يقول عندي بناء مسجد، أريد ابني مسجد، قال والله أطلب أنا من فلان واحد روح أخذ من عنده، في شيء هذا؟ هسه نسمي حوالة عرفا حوالة، أحلته من باب كلمة الحوالة اللغوية صحيحة، أما هاي الحوالة من هذه العقود التي بينها يمكن مو هنا العقيد، فلا بأس أن يكون عقد من العقود شرعيا دون أن يكون له فد اسم معين.
نحن المعلوم أنه الأحكام تابعة للعناوين، لازم
تعطي عنوان، تعطي عنوان ما يخالف، بس من ناحية شرعية هل هناك شرعا مشكلة أنه شخص إجاني يريد يبني مسجد أحيله على واحد أطلبه يقول روح أخذ فلوسي من فلان وابني المسجد مالك؟ كثير ناس يسوون هذا الشغل، فهذا شو نسميه؟ كيفكم سميه ما شئت. أما هذا باطل، هذا السؤال هذا يفيدنا لمسألة تالية، هاي مسألة أولى. مسألة ثانية، الشروط نوعان، شرط مذكور وشرط مدخور ضمني مو مذكور. فالشروط بالتالي سواء كان الشرط مذكورا باللفظ أو متبانى عليه ومذخورا عند الطرفين فهذا الشرط أيضا واجب أن يستوفى. والشرط أيضا نوعان، شرط أساسي وشرط مو غير أساسي. يعني مثلا واحد يريد يشتري كتاب، يقول أريد كتاب طباعة مصر طباعة القاهرة صبح الإعشاء في أحكام الإنشاء. أنا أريد طباعة مصر، اشترى راح ذاك جاب لطباعة بيروت، وربما طباعة بيروت أحسن من طباعة مصر. فهذا شرط يمكن أن يرضى به أو لا. نقول قسمان، مرة يكون مصب العقد، كيف هذا ده يجمع الكتب التي هي طباعة القاهرة، ما عليه بكتاب نوع الكتاب، عليه بالطباعة، فهذا شرط جوهري. مرة لا، هو يريد كتاب صبح الإنشاء صبح الأعشاء، ما يهم أنه يكون طباعة بيروت أو طباعة كذا، فطلع طباعة أحسن من طباعة. فالشروط كذلك، هذا مين فعل في حديثنا التالي. مسألة أخرى، إذا شخص اشترى من شخص بيتا، جاء زيد عند عمرو اشترى منه بيت، طبعا المشتري حينما يشتري البيت يحتاج شنو؟ فلوس، لازم يعطي فلوس. ليه؟ البايع قال انت اطلبك فلوس البيع، فلوس البيت 100 مليون اطلبك. قال ايه؟ قال هذا 100 مليون روح اعطيه فلان يطلبني. يصير هذا ما يصير؟
ما عندنا لا روايه ولا عقلاء.
يعني يقول له انت 100 مليون اللي تريدين تعطيني روح طفله. هذا ما بمشكله لانه كل اركان الحواله موجوده. اجينا والبيع اخترب، يعني البيع تبين بيع باطل، بيع باطل من اصله مو بالخيار، وانما تبين هذا بيت باطل. عندنا احنا انواع البيت الباطل، بيت البيع المكره باطل، بيع الفضولي اذا لم ياذن صاحبه باطل، بيع الكذا بيع باطل. اذا طلع البيت بيع باطل، فالحواله شنو؟ الحواله صحيحه لو لا؟ يقدر هذا المشتري يروح يعطي فلوس لذاك اللي يطلبه، بعدين هذا البايع يروح ياخذ من المشتري الفلوس او ياخذ من ذاك الفلوس الطرف الاخر، شلون؟ قالوا اذا كان البيع باطلا فالحواله باطله ايضا. لماذا؟ هذا السؤال هنا يجينا حجي. قالوا لان من شروط الحواله اشتغال ذمه المحيل، وهنا ذمة المحيل غير مشغولة مع البيع، يعني مع بطلان البيع. إذا كان البيع باطلا فهنا الكل شيء ماكو ذمة. هنا يأتي حديثنا السابق، إذا قلنا بأن حوالة البريء، هاي يسموها حوالة البريء، حوالة ليس إلى البريء وإنما حوالة البريء، إذا قلنا بأن حوالة البريء صحيحة فهذا صحيح وإلا باطلة. فرع آخر مشابه لهذا الفرع، أنه واحد اشترى والمشتري في الحقيقة هو اللي أحال البايع، يعني مرة المشتري البايع يقول روح حط فلوس فلان، مرة المشتري يقول له فلوس اللي تطلبني من عندي 100 مليون اللي أنا لازم أعطيك في مقابل البيت روح أخذ من فلان من جهة فلانية. هذا قسم، ماكو فرق بينهما، لأنه بالتالي لما البيع أصبح باطلا كل ما يترتب على البيع يصير باطل. فرع قريب إنا، هذا اشترى وهذا باع ولكن مع الخيار، بيع كان متزلزل ثم خيار الغبن، خيار العيب، خيار المجلس، خيار الحيوان، أي خيار من الخيارات كان هناك خيار، وهذا أحد الشخصين اللي عنده حق الخيار أخذ بالخيار وبطل البيع. يعني مر البيت في بيع في أصله صحيح ثم يبطله، ومر يكون في أصله باطل من أول. بعض الفقهاء قالوا هنا البيع صحيح والحوالة صحيحة، لأنه في وقت الحوالة البيع كان صحيحا والذمة كانت مشغولة، وإذا كانت مشكلتنا أن الذمة غير مشغولة فهنا الذمة مشغولة، فما دامت مشغولة فالحوالة صحيحة. ثم بعدين الصافة، منو أخذ من منو، أخذ ما أخذ، هذا بعدين رتب الأمور بالتفصيل، هذا على هذا القول. ولكن البعض الآخر قال إذا كانت الحوالة قائمة على أساس البيع وكان الأمر شرطا ضمنيا، يعني هو بيع صاير وعلى أساس البيع صارت الحوالة، فالحوالة أيضا تبطل مو من أجل أن الذمة غير مشغولة أو مشغولة، وإنما من باب فقدان الشرط الرئيسي وهو شرط الحوالة، الشرط الانشغاء ايش اسمه، الشرط اللي هو أن يتم البيع. سنضرب مثل على ذلك أو مثلين. في بعض البلاد لما يعطون شيك، شيك لما يعطي على مود مثلا يبيع بيت، شيك يعطي للثاني يكتب في الشيك أعطوه 100 مليون ثمنا للبيع، ثمنا للبيت يكتب هذا الشيء، بمعنى إذا أن هذا البيع اختراب الشيك ما يصرف، ما يقوم تصريفه، يكتبون هذا الشيء يكتبون. فهذا دليل على أنه هاي الحوالة مشروطة بصحة المعاملة التي سبقتها، هاي واحدة. مسألة ثانية، في حالات معينة يصير خطبة النساء، واحد يروح يطلب يد بنت لابنه ويقبلون قبل العقد وقبل المهر، يودون هدايا عادة، يودون هدايا قلاده، يودون ما أدري شو اسمه، يودون فشي، يودون هدية، هاي الهدية غير المهر، هاي الهدية قبل العقد مقدمات. ثم نعم نيشان أو أشبه. ثم إذا اخترب العقد، اختربت يعني بعد ما رادوا بعضهم زين، فهل هذا يسترجعوا له؟ لا، عادة يرجعوه والعرف الآن يرجعوه. ليش؟ يعني هذا مبنيا على أساس العقد يصير، أما إذا العقد ما يصير فهذا خلوني شارها من إيش باقي عليها، عادة يعني يرجعون، عادة العرف. فهذا مثل هذا، لأن شيء مبني على شيء. نحن نقول أولا يمكن أن نصحح، الحوالة من البريء، بتصحيح ما، بطريقة ما، وإذا صححناها فأصل الحوالة في حالة حتى أن البيع يخترب الحوالة صحيحة. ولكن إذا كانت الحوالة قائمة على أساس البيع، يعني هذا شرط إما ضمني وإما مذكور في ضمن العقد أنه إنما أعطيك أنا شيك باعتبار أنا مشتري من عندك بيت، وأما إذا ما مشتري من عندك بيت خو شيك ليش أعطيك يا، فسواء هذا إذا هذا الأمر كان العقد يكون باطل، الحوالة باطلة. فممكن الحوالة على البريء صحيحة، ولكن هنا بطلان الحوالة ليس لأنه الحوالة من البريء، وإنما بسبب شنو؟ بسبب أنه كان قائما الحوالة على أساس البيع والبيع اخترب. فإذا لا فرق بأن يكون البيع باطلا من أصله أو قد أبطل بسبب خيار أو ما أشبه. هذا خلاصة البحث ما اليوم، وإذا تسمحون أن أقرأ أيضا عبارات شوية ولو كان الوقت قد يأخذنا، وشوية عبارات بطريقة ما مكتوبة على أي حال. هذا حوالة من البريء، الفقهاء لم يبحثوها بشكل، أنا ما شفت بحثوها بشكل مفصل، لكن كأنه مسلم عندهم الحوالة من البريء باطلة، كأنه مسلم عندهم الحوالي من البري، هم في الجواهر مكتوب، هم في العروة، هم بعض الفقهاء ذكروا ذلك وأنا أذكر أسماءهم، فقال حوالي من البريء باطلة. ولكن ما استدلوا على ذلك؟ لماذا استدلوا عليه؟ بأنه هذا مو معنى الحوالي. نقول إذا أكو نوع من الحوالي بهذا النوع يجوز. إحنا إن شاء الله بعد ما نخلص المسائل بعد يوم يومين إن شاء الله سوف نذكر أنواع الحوالي في العالم. اليوم حدود 30 نوع حوالي أكو الآن. فإذا الحوالات ما نقدر كلها نبطلها إلا إذا دليل شرعي قوي. ما دامت معاملات عرفية وقواعد العامة في الشرع مثل أوفوا بالعقود أو إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أو كذا تشملها وعقلاء يقبلون بها، إحنا نقول صحيحة إلا إذا كان هناك دليل خاص. مسألة: إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن، يعني البايع باع البيت بس واحد يطلب فلوس قال روح أخذ من المشتري ثمن البيت أنت أخذه، هو لازم يعطي له بس هذا يحول عليه، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي بريء أو مديون، لا فرق في أن يكون المحال عليه بريئا أو مديونا للمشتري، ثم بان بطلان البيع، بان يعني مو أبطل البيع وإنما تبين أن هذا البيع كان فضوليا وصاحب المال لم يأذن، أو أن هذا البيع كان مكرها أو ما أشبه. بطلت الحوالة في الصورتين. لماذا؟ سبب: لظهور عدم اشتغال ذمة المشتري البالغ واللازم، هنا التحذير يقول السيد: واللازم اشتغال ذمة المحيل للمحتال، وهذا في الصورة الثانية وفي الصورة الأولى، وإن كان المشتري محال عليه ويجوز الحوالة، مفروض إراءة الحوالة من حيث ثبوت الثمن، هذا بحث آخر. هذه الكلمة أنه اللازم اشتغال ذمة المحيل المحتال يعني أن الحوالة من البريء لا تجوز وإنما البريء يعني يجب أن يكون المحيل مشغول الذمة، هذا علل البطلان بهذه العلة غير واحدين. وأنا اللي قرأته مفتاح الكرامة ذاكر، جواهر ذاكر، العروة الوثقى ذاكر، عروة هذا هنا ذاكر، وآخرين ذكروا هذا الشيء بشكل أو بآخر. وفي الصورة الثانية، أما في الصورة الثانية إحنا قلنا الحوالي على البريء جائز، فنفترض هذا البايع قال للواحد روح خذ فلوس من المشتري وهو البيع اخترب، معناته المشتري صار بريء. يقول إيه بس قال للروح إيش أخذ فلوس على أساس البيع، والبيع بطل، ما دام البيع بطل فشنو يأخذ هو؟ ولا فرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده. طبعا قبل القبض وبعده ما يكون فرق، باعتبار القبض الذي معتمد على شيء باطل كلا قبض. احنا هاي القاعدة لازم نعرفها، أنه أي مكان قابض صار ولكن لا يعتمد هذا القابض على أساس شرعي، هذا احنا ما نعتني بهذا القبض، واحد باق في شيء قبضه يعني ما نعتبر هذا. ثم بعدين في المسألة 16 يقول: إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثم انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة لوقوعها في حالة اشتغال ذمة المشتري بالثمن. طبعا الحوالة صحيحة من هالجهة، ولكن إذا كانت الحوالة قائمة على شرط تمامية العقد واستمرار العقد فحوالة أيضا تكون باطلة، مثل نشان اللي يعطون، لأن هذا شرط مذكور وغير مذكور بأنه النشان إنما تعطى أو يعطى للطرف بشرط إتمام النكاح، إتمام هذا العقد، أما إذا ما تم وهذا كل شيء، هذا مثل شيء يسمونه بيعونه أو غيرها اللي مقدم يعطون. والله العليم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.